أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على
محمد وعلى محمد، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم من الأولين والآخرين حتى قيام يوم الدين. إله الحق آمين. من المباحث التي يبحثها المصنف رحمة الله عليه بعنوان العدل، ويدرجها في عنوان العدل، نبحث أن العبد مختار في جميع أفعاله، ولذا يقول المبحث الثاني في بيان أن العبد، يعني الإنسان، مختار في جميع أفعاله. الإنسان له حرية الاختيار في جميع الأفعال التي تصدر منه. أنا أكرر المطلب إن شاء الله تعالى، بعدين نطبق العبارة كالعادة. طبعا هذه المسألة وقع الخلاف فيها بين المحققين من المتكلمين والحكماء، فأقتصر على ما ذكره المصنف رحمة الله عليه خشية الإطالة، وإحنا ما نبي نقدر الإمكان، ما نبي نطول على أساس نخلص. أبو الحسن الأشعري ذهب إلى مسلك الجبر، وأن الإنسان مجبور على فعله، مسلوب الإرادة. ومسلوب الاختيار، فكل فعل إنما هو فعل الله سبحانه وتعالى. فكل هذه الأفعال التي تصدر على الإنسان واقعة بقدرة الله تعالى وفعل الله تعالى، وأنه لا فعل للعبد أصلا. أصلا ما يوجد فعل منسوب للعبد. الفعل أولا وبالذات لله سبحانه وتعالى. أساسا هذا الفعل مصدره ومنشأه والله سبحانه وتعالى. العبد ليس له فعل، لا يصدر منه فعل، إلا أن بعض الأشاعرة حاولوا أن يصيغون هذا المدعى بصياغة أخرى، فقالوا بمسلك الكسب. وهذا مسلك الكسب افترقوا في معناه إلى فرق متعددة، وهو من أعاجيب قولهم. أنا أشرت لهذا المسلك في بعض الدروس السابقة تذكرون، قلت رأي البهشمية وكسب النجار أحسنت وطفرة النظام، صحيح؟ ولذا يقول بعض الشعراء مما يقال ولا حقيقة عنده، معقولة تدنو إلى الأفهام. الكسب عند الأشعري والحال عند البهشمي وطفرة النظام. أساسا الكسب ما يعقل، ولذا اختلفوا في تفسيره. هم توهقوا، قالوا الفعل فعل الله، الفعل خلق الله، وهو كسب الإنسان. شنو يعني كسب الإنسان؟ مو معلوم، ما يتصور المعنى أساسا. ولذا ذهب بعض الأشاعرة لهذا القول، قال بهذا المضمون، قال نحن لا نفهم معنى الكسب أساسا. معنى الكسب مو واضح، بس احنا إجمالا هذا مؤدى أن الفعل فعل الله تعالى وللإنسان الكسب، وإن كنا لا يمكننا التعبير عن هذا. بعض الأشاعرة قالت هذا الكلام، يقول الفعل فعل الله، الإنسان عليه الكسب وما نقدر نعبر شنو الكسب هذا. عجيب يعني، واقعا عجيب. وانا بحث كلامي، بحث عقلي، بحث منطقي، بحث فلسفي، شو كلام ليس له، لا يرجع الى معنى محصل. على اي حال يقول الشارح رحمه الله عليه يذكر بعض النازل في مقام التقرير، بعدين نضبط العباره. الشارح يقول فسر بعضهم الكسب بانه كون الفعل طاعه او معصيه. يعني شنو؟ يعني الفعل فعل الله والوصف يوصف به هذا الانسان، فهذا الانسان هذه الافعال الصادره من الله سبحانه وتعالى، دور العبد فيها وظيفه العبد فيها ان يقال عنه انه طائع وانه عاصي. عجيب يعني، واقعا عجيب. فعل فعل الله صادر من الله. اذا مولانا صادر من الله، شنو مدخليه الانسان هني؟ نقول الانسان دوره ان نوصفه، نقول هذا انسان مطيع، هذا انسان عاصي، هاي دور الإنسان. شو الحكي مقبول هذا؟ أصلاً يعني أصلاً للوحدة الأولى، يعني في بادي في بادي الرأي كما يقولون، في بادي الرأي هذا مرفوض، صمو معقول. فعل فعل الله والإنسان يوصف إنه هو شنو؟ عاصي وهو مطيع، ويصير. بعضهم لا، فسر تفسير آخر، قال أن العبد دوره أنه يصمم على الفعل، والذي يوجد الفعل هو الله سبحانه وتعالى، فالفاعل الحقيقي هو الله. يعني مولانا احنا الحين دورنا شنو؟ نصمم، نعزم، ايه احسن، ننوي، ها، نعقد النية ان نأكل. فعل الاكل هذا فعل الله مو فعلنا. وهذا الحين راح يجي الكلام في المناقشه، راح تيجي حق هذا الكلام، ان هذا معناته ان افعال الله ليس بظلام للعبيد، صح ولا لا؟ انتم تقول الافعال كلها صادره عن الله، من جملتها الظلم هو صادر عن الله. زين، هذا راي الاشاعره، سواء من فسره بالكسب وسواء راي ابن حاتم الاشعري اللي قال فقط شنو؟ ان الافعال كلها واقع بقدره الله. انزين، شنو يعني واقع بقدره الله؟ عرفنا خلاص، احنا ما ننكر ان الافعال واقع بقدره الله. شنو معنى الكلام؟ المعتزله والزيديه والاماميه كلهم جميعا ذهبوا الى ان الانسان ليس مجبورا وانما مختارا في الفعل الذي يصدر منه، فله أن يفعل وله أن لا يفعل. لكن اتفقوا بهذا المقدار، يعني جهة الاتفاق، جهة الاشتراك هو هذا، أن الإنسان مو مجبور، المعتزلة والزيدية والإمامية. لكن اختلفوا من جهة أخرى، فالمعتزلة قالوا بمسلك التفويض، بمعنى أن الإنسان مستقل في اختياره استقلالا تاما عن الله تعالى، الله ما إلى دعوة، ما إلى دخل في فعل الإنسان، الله سبحانه وتعالى أعطى الإنسان هذه القدرة وشال إيده، باب التعبير المسامحي، واضح؟ خلاص، صوض الأمر إلى العبد، العبد بعد يسرح ويمرح، الله ما إلى قدرة على العبد بعد، خلاص، واضح. واما الاماميه فذهبوا الى الامر بين الامرين. الزيديه ما راجعت انا واقعا اصلا، ما صار لي مجال اراجع رايهم في المساله، في جهه الاختلاف، في جهه الامتياز، مو جهه الاشتراك. جهه الاشتراك داخل المصنف، انهم يقولون شنو الانسان شنو؟ مختار. زين، الإمامية يقول الأمر بين أمرين، طبعا إن شاء الله راح في محله نشرح يعني شنو الأمر بين أمرين. زين، الأدلة التي ساقوها المعتزلة والزيدية والإمامية سواء ساقها أحدهم أو ساقها كلا المعتزلة والزيدية مثلا أو كلهم ساقوها، إجمالا هذه الأدلة التي يستدل بها على مدعاهم على رأيهم على مذهبهم ومسلكهم في كون الإنسان مختار، الدليل الأول وحاصله وقرر عن المطالب كلها بعدين نطبق. الدليل الأول وهو دليل وجداني وحاصله أننا إذا رجعنا إلى الوجدان فإنا نفرق بالضرورة الوجدانية بين كون الإنسان نازلا من مكان عالي من خلال الدرج السلم يعني وبين نزوله من خلال وقوعه من أعلى السطح، مرة الإنسان ينزل بالدرج مرة لا يقع من أعلى السطح، سواء يقع من أعلى السطح مولانا يتعمد أو سواء شنو يشتبه مثلا، يعني مو قاصد أنه يقع وإنما شنو ما يدل أنه هني مثلا المكان هذا مثلا أنه تحت أكو مجال للسقوط لاحظ، أو أنه لا مثلا يغفل فما يدري يرجع وراء يطيح لاحظ شنو. فهنا في الواقع يوجد نحوان من النزول ونحوان من الفعل، لا أنهما فعل واحد ومرجعهما إلى فعل واحد، كل فعل له هيئة خاصة به، فتارة يكون هذا الفعل بالاختيار في صورة السلم والدرج وتارة يكون من غير اختيار في صورة الوقوع من شاهق. إذا هذا صار واضح، إذا هذه المقدمة الوجدانية صارت واضح، الآن يشرعون في البرهان. لو كانت كل الأفعال غير اختيارية والإنسان ليس له أن يختار وهو مجبر على فعلها فلا يمكن تصور الفرق حينئذ بين النحو الأول من النزول والنحو الثاني. بعد كلها شنو؟ كلها الإنسان مجبر عليها صحيح؟ فإذا كان الإنسان مجبر على النزول من الدرج ومجبر على النزول من السقوط من شاهق فهذا معناه بعد ماكو فرق بين النزول على الدرج والسقوط من شاهق. نحن نفرق بين النزول الأول والنزول الثاني، أن النزول الأول الإنسان بإرادته باختياره ينزل من الدرج، الثاني أن الإنسان مسلوب الإرادة يحبط من أعلى صحيح أو لا، واحد تعرشي بسرينة طاح من فوق، هذا شو نقول عنه؟ نفرق بين الحالة هذه في النزول على الحالة الأولى وما نفرق؟ نفرق عندما تقولون أن الإنسان في كل أفعاله مجبور، هذا معناه بعد ما نقدر نفرق بين هذه وهذه، وإحنا بالوجدان قاعد نفرق. واضح المطلب؟ فإذا كان من سبيل الوجدان من خلال الوجدان نحن نجد وجدانا أن الإنسان له حالتان، حالة الهبوط الاختياري وحالة الهبوط غير الاختياري، من وجدان نجده. هذا الوجدان لا يمكن أن يجتمع مع كون الإنسان غير مختار، لأن مقتضى كون الإنسان غير مختار المفروض بالوجدان ما يكون هذا الفرق موجود. واضح المطلب؟ هذا الدليل حاصل الدليل الأول. نعم. الدليل الثاني وحاصل ما ذكره في الدليل الثاني أن الإنسان أن هذا العبد لو لم يكن مختارا وقادرا على إصدار وإيجاد الفعل فحينئذ لا يمكن أن يكلف هذا الإنسان، لا يمكن أن يقع موردا للتكليف، لا يمكن أن يكون متعلقا للتكليف والخطابات الإلهية، لأنه حسب الفرض الذي فرضتموه قلتم أن هذا الإنسان مسلوب الاختيار، هذا الإنسان مسلوب الفعل الاختياري، فأنا كيف أكلفه بما لا يطيقه؟ إذا أردت أن تطاع فأمر بما يستطاع. إذا هذا الإنسان لا يستطيع أن يفعل الفعل كيف أمره عنها؟ هذا الإنسان مو بيده، مو باختياره يفعل الفعل، مو باختياره يترك الفعل، مجبور على هذا الفعل، شلون أنا أمره وانهي؟ ما هو المصحح في الأمر والنهي؟ فإذا مع كونه غير مختار وآمره بالفعل فهذا من قبيل التكليف بما لا يطاق، والتكليف بما لا يطاق باطل بالإجماع، بإجماع جميع الفرق الإسلامية تقول التكليف بما لا يطاق باطل، وهذا راجع إلى حكم العقل، العقل يحكم بقبح التكليف بما لا يطاق. شفتوا شلون مسألة تحسين التقبيح وانية الحين؟ العقل يحكم بقبح التكليف بما لا يطاق، هذا ما في إشكال فيه، يعني ما في إشكال حتى الأشعري مولانا، حتى الأشعري إذا واحد إنسان مثلا زين إنسان لا يطيق شرب مثلا الماء الحار، وأنت تأمره بشرب الماء الحار وترتب على هذا الأمر الأثر، تقول إن لم تشربه فتطفى وعاقبك بالعقاب الفلاني، حتى الأشعري يرفض هذا الكلام، هذا قبيح، تكليف بما لا يطاق. أنت تكلف هذا الطفل بأن يحمل مثلا 1000 كيلوغرام وتقول أنا عاقب هذا الطفل إذا ما يحمل 1000 كيلوغرام، مو بإرادة هذا الطفل، ما يطيق هذا الأمر، لاحظ، مو باختياره، لا يستطيع هو أن يختار بين أن يحمل وبين أن لا يحمل، واضح المطلب؟ أنا مع ذلك أي أقول له شنو يحمل هذا الثقل أو لا. مثال آخر، مثلا إذا أمرت زيد أن يقرأ عمرو هذا الكتاب، إذا أمرت زيد أن يقرأ عمرو هذا الكتاب، زيد إلى إرادة في هذا، إلى اختيار في هذا، شنو مدخلية زيد في الموضوع؟ وإذا لم يقرأ عمرو هذا الكتاب ترى عاقبك يا زيد، أنا إيش علي؟ مو أنا اللي فعل الفعل، وين أنا أترك الفعل؟ عمرو هو اللي يترك اللي فعل، واضح المطلب؟ فحينئذ زيد غير مختار في فعل عمرو، بل عمرو هو المختار في هذا الفعل، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، هذا الإنسان الذي يكلف بما لا يطاق إذا لم يكن مكلفا لم يكن عاصيا بالمخالفة حينئذ. هذا الإنسان أساسا لا يطيق هذا الشيء، هذا الشيء مو هو يفعله ولا هو يتركه، هذا الشيء
شرب الخمر. الإنسان ليس هو الذي يشرب وليس هو الذي يترك شرب الخمر. واضح؟ هو مو مسؤول عن أفعاله، مو مختار بأفعاله، صح؟ زين. مع كونه ليس مختارا في شرب الخمر، إذا ترك، إذا شرب الخمر، هل هو عاصي أم لا؟ غير عاصي. واضح المطلب؟ لا يخلو من دقة المطلب. زيد مو مختار أن يشرب ولا مختار أن لا يشرب، مفروض عليه يشرب ومفروض عليه أن لا يشرب، هو مو مالك فعلا. زيد يشرب خمر، هذا عاصي عاقبه؟ ليش؟ مجبور، مو فعل هذا. وبذلك لا يمكن أن يحكم بأنه عاص وهذا مخالف للإجماع، لأن بالإجماع شارب الخمر شنو؟ عاص. كذلك ترك الصلاة، كذلك بعد أن تقيس الأمثلة، حقوق الوالدين، كل المحرمات. هذا حاصل الدليل الثاني. الدليل الثالث أن هذا العبد لو لم يكن قادرا موجدا لفعله لكان الله أظلم الظالمين والعياذ بالله. كيف؟ باعتبار أن هذا الذي أوجد هذا الفعل الذي يستحق عليه العقاب ويستحق عليه الثواب يوم القيامة ليس من فعله هو، فإذا هذا الفعل لم يكن راجعا إلى العبد فكيف الله يعاقب هذا العبد؟ هذا ترى غير عن المساحة، واضح؟ لا، ما له علاقة، هذا غير عن مطلب الإمساح، غير عن دليل الإمساح. الدليل الإمساح شو يقول؟ يقول إن هذا بعد إذا ترك ما يعتبر شنو؟ عاصي. ورحنا بالاتفاق إنه يصدق عليه عنوان شنو؟ العصيان. هذه مسألة. الدليل الثالث شو يقول؟ يقول إذا ترك لا يعاقبه الله سبحانه وتعالى. يعني هذا تقريبا في طول الدليل المتقدم، لاحظ هذا مترتب على الدليل المتقدم، على التصوير الموجود في صورة الدليل المتقدم. الدليل المتقدم يوصل لوين؟ لعاصي، انه ما يصير يقول عنه عاصي، وبالاتفاق هو شنو؟ عاصي. هني لا، هني بعد اللي ترتب على العصيان شنو؟ العقاب والثواب. العصيان والالتزام يترتب عليهم عقاب الثواب. اذا عصى، اذا شرب الخمر والله عاقبه، هذا ظلم من الله، صح ولا لا؟ اذا قتل نفسا محترمه، هذا ظلم من الله ان يعاقبه، لان هذا مو بيده، مو باختياره. هذا حاصل الكلام، ويلزم من هذا ان يكون الله اظلم الظالمين والعياذ بالله. هذا حاصل الكلام في الوجه الثالث او الدليل الثالث. الدليل الرابع وهو دليل نقلي او دليل سمعي، وهو من القرآن الكريم، وحاصله ان الله سبحانه وتعالى عندما تحدث عن افعال العباد نسب هذه الافعال الى نفس العباد، نسب هذه الأفعال إلى نفس العباد. وأخذتم في المنطق أن الظهور حجة، الظهور حجة، ومما يبحث في الظهور أصالة الحقيقة، فهذا حسب الظاهر الله سبحانه وتعالى بنحو الحقيقة ينسب هذه الأفعال إلى العباد إلا إذا دل دليل يصرف هذه الحقيقة إلى كونها مجازا ومسامحة. واضح؟ ولا يوجد دليل ولا قرينة في القرآن الكريم، لا قرينة حالية خارج القرآن، ولا قرينة لفظية، ولا متصلة ولا منفصلة تصرف هذا الظاهر عن أصله وتصرف هذه الأصالة الحقيقية إلى المجاز. واضح؟ هذا ومن قبيل هذه الآيات بسم الله الرحمن الرحيم فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم، نسب كتابة الكتاب إلى هؤلاء، فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم، موجود الآيات في الكتاب فندكم، إن يتبعون إلا الظن، الله قال هم يتبعون، نسب اتباع الظن إليهم، حتى يغيروا ما بأنفسهم، أيضا كذلك نسب التغيير إليهم، من يعمل سوءا يجزى به، نسب عمل السوء إليهم، كل امرئ بما كسب رهين، أيضا الكسب إليهم، اكتساب يعني مو الكسب مال الأشاعرة بعد روحنا، جزاء بما كانوا يعملون، نسب العمل إليهم ومتبع على العمل هذا الذي هو منسوب إليهم الجزاء. هذا حاصل الكلام في المبحث الثاني وطبق العبارة. المبحث الثاني في بيان أن العبد مختار في جميع أفعاله. قال المبحث الثاني في أن فاعلون بالاختيار، يعني نحن فاعلون بالاختيار، والضرورة قاضية بذلك. وين مورد الضرورة يا شيخنا؟ يقول أولا للفرق الضروري، يعني قطعا بالضرورة القطعية شيء ضروري هذا بعد، بين سقوط يعني لا يمكن أن يشك به، لا يمكن أن يتزلزل بذلك. الأول للفرق الضروري بين سقوط الإنسان من سطح ونزوله منه على الدرج، مرة الإنسان ينزل بالدرج مرة لا ينزل بالسقوط، ضرورة سنوكو فرق بينهم. ثانيا طبعا أولا ثانيا هذه مني أنا بس عشان يتضح العبارة، وإلا لم تنع، يعني لو لم يكن العبد مختارا لو لم نكن فاعلون بالاختيار لم تنع تكليفنا بشيء فلا عصيان. بعد التكليف ما يتوجه إلينا لأن هذا مو بطاقتنا مو بمقدورنا، وإذا ما سوينا بعد إحنا مو عاصين، ما ينطبق علينا عنوان العصيان. ثالثا ولقبح أن يخلق الفعل فينا ثم يعذبنا عليه، قبيح أنا أسوي الشيء بعدين أعاقب هذا الإنسان على شيء أنا سويته، هذا قبيح في نظر العاقل، وهذا نية فائدة الحسن والقبح العقلين. ثم حين أولا ثالثا رابعا وللسامع، يعني الذي دل عليه القرآن الكريم من الآيات التي ذكرناها الآن، يقول الشارح أقول ذهب أبو الحسن الأشعري ومن تابعه، يعني من الأشاعرة، ذهب أبو الحسن الأشعري ومن تابعه إلى أن الأفعال كلها صحيح، لأن شنو خبر؟ إنه صحيح ولا كلها؟ كلها أحسنت، من خبر إنه كلها واقعة بقدرة الله تعالى، واقعة ولا واقعة؟
واقعة
أحسنت، بقدرة الله تعالى، وأنه لا فعل للعبد أصلا، أصلا العبد ما عنده فعل، هذه الأفعال كلها واقعة من الله سبحانه وتعالى. هذا الذي يدعي أبو الحسن الأشعري وجماعته من الأشاعرة. العبد أساسا ما له مدخلية في الفعل. وقال بعض الأشعرية الآن شنو إيو يفلسفون إيو يفسرون إنه وقعوا في خلط يعني وقعوا في إشكال حاولوا يفسرونه يوجهونه. وقال بعض الأشعرية إن ذات الفعل من الله والعبد له الكسب. الفعل من الله والعبد شغله إنه يكتسب. إذا شنو يعني يكتسب؟ مو واضح. هذا اللي قال أحدهم لا يمكن التعبير عنه. شنو يكتسب يعني؟ والفعل من الله، فعل الله مسويه، شلون العبد يكتسب بعد؟ زين. وفسر الكسب بأنه هذا اللي حاول يفسر الكسب بأنه كون الفعل طاعة أو معصية. فقط نقول أن هذا الذي سوى هذا الإنسان شنو عاصي، هذا الإنسان مطيع. إن مولانا من يشأ الاتفاق بالمعصية وبالطاعة ما هو هو فعل الله. شلون هذا يصير؟ وقال بعضهم يعني في تفسير غير التفسير المتقدم معناه يعني معنى الكسب لها عدا الكسب أن العبد إذا صمم العزم على الشيء خلق الله تعالى الفعل عقيبه ولا عقيبه؟ عقيبه عقبه. يعني الله سبحانه وتعالى يخلق هذا الفعل عقب شنو؟ التصميم والعزم. الهاء عائدة إلى شنو؟ إلى التصميم. عقب التصميم يعني عقيبه أو عقيبه. وقالت المعتزلة والزيدية والإمامية، طبعا المصنف يشير إلى جهة الاشتراك فقط مو جهة الامتياز كما قررنا بيناه في التقرير. إن الأفعال الصادرة من العبد وصفاته والكسب الذي ذكروه، إن الأفعال مرة ثانية، إن الأفعال الصادرة من العبد وصفاتها والكسب الذي ذكروه كلها واقعة بقدرة العبد واختياره. هذه الأفعال بصفاتها بكونها معصية بكونها طاعة، هذا الفعل بذاته بصرف النظر عن صفته، كل هذه الأفعال مولانا شنو؟ واقعة بقدرة العبد واختياره، وأنه ليس بمجبور على فعله، بل له أن يفعل وله أن لا يفعل، وهو الحق لوجوه لأدلة. الوجه الأول، إنا نجد تفرقة ضرورية من جهة الوجدان، نجد بين صدور الفعل، لا يمكن لأحد أن يشكك بهذا الوجدان، ولذا صارت ضرورية. ما يمكن أحد يقول لا هذا مو الوجدان، ولا أنا بالوجدان نجد هذا. الحين أقول لك اصعد على الدري وخلي أنا أدزك من فوق، تفرق بين هذا ولا نفرق بين هذا بين الاثنين؟ إنا نجد تفرقة ضرورية بين صدور الفعل منا تابعا للقصد والداعي. يعني صدور الفعل وهذا الفعل يكون تابع للقصد والداعي، القصد القلبي والداعي الذي يدعوني في نفسي إلى صدور هذا الفعل، كالنزول من السطح على الدرج. وبين صدور الفعل لا كذلك، يعني وبين صدور الفعل لا كالنزول من السطح على الدرج، كالسقوط منه إما مع القاهر أو مع الغفلة. يعني قد أسقط أنا من فوق، إما واحد يدزني يقهرني يعني يغلبني ويدزني، وإما لا أغفل وأسقط. كلتا الحالتين أنا مختار بنحو نسيان مثلا، أنسى أغفل. فإنا نقدر على الترك في الأول في النزول من السطح دون الثاني في الوقوع القهري، ولو كانت الأفعال ليست منا، يعني مو صادرة منا، لكانت يعني هذه الأفعال على وتيرة واحدة من غير فرق. كان احنا بالوجدان نشوف ماكو فرق بين الاثنين، لكن الفرق حاصل كما نجده، سيكون منا، سيكون هذا الفعل شنو؟ منا نحن باختيارنا بقصدنا، وهو المطلوب. الوجه الثاني، لو لم يكن العبد موجدا لأفعاله لم تنع تكليفه. بعد سن ممتنع، تكليفه ممتنع مولانا، هو مو موجد لأفعاله، بعد أكلف على شنو؟ أكلف بشيء هو مو يجده، ما يقدر يجده، وإلا لزم التكليف بما لا يطاق. أقول له مثلا لا تشرب الخمر، وهو مو بإيد أساسا إنما يشرب الخمر، وإنما قلنا ذلك لأنه حينئذ غير قادر، يعني إنما قلنا بأنه يلزم التكليف بما لا يطاق، لأنه حينئذ غير قادر على ما كلف به، فلو كلف لكان تكليفا بما لا يطاق، وهو باطل بالإجماع. جميع الفرسلون تكليفا طغم ممتنع قبيح باطل. وإذا لم يكن مكلفا لم يكن عاصيا بالمخالفة، حتى في حالة أنه إذا توصلنا إلى هذه النتيجة، الفعل مو فعله، فيكون شنو مولانا؟ بعد مو مكلف. ليش مو مكلف؟ لو تكلف ما لا يطاق، وإذا تكلف ما لا يطاق ويش التكلف بعد؟ وإذا صار مو مكلف صار شنو؟ إذا صار مو مكلف صار عاصي، إذا ترك صار معاصي، لأن أساسا هو مكلف. العصيان وعدم العصيان إنما هو مترتب على وجود تكليف، ونحن أساسا نقول ماكو تكليف. ليش ماكو تكليف؟ لأن إذا افترضنا وجود التكليف لكان وجود تكليف بما لا يطاق، والتكليف بما لا يطاق باطل، فلا وجود للتكليف. فلو كلف لكان تكليفا، أن هذا. وإذا لم يكن مكلفا لم يكن عاصيا بالمخالفة، يعني إذا خالف ما يكون عاصي، لكنه عاصم بالإجماع. حين نقول أن هذا الذي يشرب الخمر عاصم بالإجماع، ومع ذلك بحسب البرهان المتقدم يكون شنو؟ مو عاصي. الوجه الثالث، أنه لو لم يكن العبد قادرا موجدا لفعله لكان الله أظلم الظالمين والعياذ بالله. وبيان ذلك إن الفعل القبيح إذا كان صادرا منه تعالى استحالت معاقبة العبد عليه. لماذا يستحيل معاقبة العبد عليه؟ لأنه لم يفعله، لكنه تعالى يعاقبه اتفاقا. نحن بالاتفاق جميع المليين، جميع من ينتسب إلى ملة الإسلام يقول أن العاصي يعاقب باتفاق المليين، كل المذاهب الإسلامية. ومع ذلك حسب هذا الفرض يكون شنو؟ معاصي، ويكون شنو؟ ما يستحق العقاب، فيكون ظالما تعالى الله. عن الوجه الرابع والأخير، الكتاب العزيز الذي هو فرقان بين الحق والباطل، مشحون يعني ممتلئ بإضافة الفعل إلى العبد، وأنه واقع بمشيته، يعني بمشية العبد. طبعا ما أشار هو إلى أصالة الحقيقة وإلى المدلس، أنا بينت في التقرير كقوله فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم، نسب الكتاب إليهم، إن يتبعون إلا الظن، أيضا نسب اتباع الظن، حتى يغير ما بأنفسهم، ومن يعمل سوءا يجزى به، كل امرئ بما كسب رهين، جزاء بما كانوا يعملون، إلى غير ذلك. وكذلك آيات الوعد والوعيد والذم والمدح، وهي أكثر من أن تحصى. الله سبحانه وتعالى لو كان هو فاعل هذه الأفعال فكيف يذمها؟ لو كانت هذه الأفعال صادرة من الله كيف يذم الله هذه الأفعال؟ لو كانت هذه الأفعال صادرة من الله كيف يتوعد الله على هذه الأفعال؟ يتوعد الله على فعله وسوى؟ يذم فعله وسوى؟ هذا مما لا يمكن الالتزام به. هذا تمام الكلام في المبحث الثاني، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.